this year.
المصنف علينا وعليه رحمة الله. وقوله في رؤية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، لما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يصرف قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النصوص الأولى فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، الحديث الذي حسنه كثير من العلماء، وفيه كما تسمعون إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه في السماء. وسبب في الدرس الماضي أن في حرف جر، فإذا كانت على بابها في السماء فالمراد أن الله في العلو، وهذا حق لأدلة القرآن والسنة: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وإن أريد بالسماء السماء المعروفة المشاهدة، ففي بمعنى على، ويكون التقدير: أأمنتم من على السماء، أي على السماوات فوق السماوات. وهذا لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الكرسي وهو موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى، وخلق الماء والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى مستوي على عرشه لذاته استواء يليق بعظمته وجلاله. فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها متضافرة ودالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى لذاته وقهره وعظمته، ودالة على إثبات صفة الاستواء على العرش استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أعد إيمان قد تعلم،
قوله ألا تأمنوني وأنا أمين مد السماء
الذي بعد،
وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية أين الله قالت السماء.
هذه النصوص كلها كما أسلفت دال على إثبات صفة العلو لله عز وجل الذي جحدته المعطلة الجهمية وأولته تأويلا فاسدا بقية الفرق كالأشاعرة والحلابية والماتريدية ومن لف لفه، أولوه تأويلا فاسدا وأوله وفسره أهل السنة والجماعة بالتفسير الحق الذي يليق بالله تبارك وتعالى من إثبات العلو لله بذاته وإثبات الاستواء على الأرض حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
نعم، هذا إثبات المعية لهذا النص، إثبات المعية. وقد ثبت معنا أن المعية على قسمين، معية الله مع عباده على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي معيته بعلمه واطلاعه وإحاطته بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما بين ذلك، لا تخفى عليه خافية من شؤون مخلوقاته قليلها وكثيرها. كما هو مقتضى هذا النص أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا النص يوافق قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هي معية عامة، معية العلم والإحاطة والاطلاع بجميع المخلوقات كما أثبتها أهل السنة والجماعة، وليس المقصود منها اختلاط الله وامتزاجه بمخلوقاته، فإن هذا لا يتبادر إلى ذهن أحد من أهل السنة، ولكن قالت بذلك فرق الضلال كالحلولية، فرقة ضالة عقيدتها أن الله حال في كل مكان ومختلط بخلقه، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن الأماكن القدرة، بل أثبتوا بأنه في كل مكان مع الناس مع المخلوقات بذاته، وهذا تفسير فاسد. ما قالته إلا هذه الطائفة كما أسلفت. نعم. ومعية خاصة وهي معية النصر لعباد الله المؤمنين من أولى الأمم وأخراها، والتأييد والتوفيق وصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وما ذلك إلا لأن الله معهم بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، لأنهم قدروا الله حق قدره وأثبتوا له أسماءه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأحلوا ما أحل لهم وحرموا ما حرم عليهم، واتبعوا الحق ورفضوا الباطل، واتبعوا سنة المرسلين وهجروا بدع المبتدعين، فكان الله معهم. أن الله عز وجل يجازي العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنه الحكم العدل. كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال: من يعمل سوءا يجز به، وقال: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. الحاصل أن الجزاء عند الله من جنس العمل. فلما آمن به المؤمنون وصدقوا المرسلين واتبعوا ما جاء به المرسلون من أولى الأمم أخراها، جازاهم الله تبارك وتعالى بأنه يكون معهم بنصره وتوفيقه وحفظه وتأييده. نعم.
وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ينسخن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
وهذا من نصوص الصفات: إن الله قبل وجه المصلي فلا يبصقن عن يمينه، لأن عن يمينه ملك كاتب الحسنات، ولا أمامه، لأن الله تبارك وتعالى قبل وجهه كما يشاء ويريد، لا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل مذموم، وإنما على ما يليق بعظمة الله وجلاله، لأن الله يفعل ما يشاء. والحديث من حيث الدلالة على أن المعاني الأخرى يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها عند الله تبارك وتعالى أعظم الأعمال وأجل القربات. لذا فإن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، فعليه أن يستشعر عظمة الله وحبه لهذا العمل الجليل، الصلاة ذات الركوع والسجود، وهذان الركنان لا يكونان إلا لرب العزة والجلال، لا يركع أحد لأحد ولا يسجد أحد لأحد، ولكن الركوع الذي هو انحنى والانخفاض لله عز وجل، والسجود الذي هو وضع الجبهة والوجه الذي هو أشرف الأعضاء على الأرض لله تبارك وتعالى خضوعا ومحبة وإجلالا ليترتب على ذلك الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى. وقد حرم الله عز وجل النار أن تأكل مواضع السجود من عصاة الموحدين لشرفها ولشرف أعمال الصلاة وهيئاتها. فلو استشعر المصلون مقامهم ووقوفهم بين يدي الله وعنايته سبحانه وتعالى بهم لبذلوا مجاهدة أنفسهم حتى لا يميل القلب إلى متاع الحياة والاشتغال بها وحتى لا تعبث الجوارح حتى لا يزيغ البصر. هكذا يجب الجهاد للشياطين الذين يعبثون بالناس في صلواتهم فينقص الخشوع ويحصل عبث بالجوارح وينصرف القلب. وإذا حصل هذا إذا انصرف القلب انصرف الله تبارك وتعالى عن المصلي، وذلك هو الخسران المبين. فالناس لا يملكون في صلواتهم إلا مجاهدة النفس تستشعر لأنك واقف بين يدي الله ترجو رحمته وتخشع قوته وتعرف معنى ما تتلفظ به وتناجي به ربك من القراءة للقرآن الكريم، وعلى رأس القراءة فاتحة الكتاب. وتعرف معنى ما تناجي به ربك وأنت راكع وأنت رافع وأنت ساجد وأنت جالس. تتأمل معاني ما تناجي به ربك، وقبل ذلك تدرس المعاني وتتفهمها على أيدي العلماء ومن بطون الكتب حتى لا يكون حظك مجرد النطق بالألفاظ بدون فهم للمعنى، كما هو حال كثير من الناس الذين ما سمحوا لأنفسهم أن يتفقهوا في الدين وإن صرفوا. هذا أمر مهم ينبغي أن نقبل له وأن نطبقه تطبيقا عمليا، نستشعر وقوفنا بين يدي الله ونتفهم المعاني ونتدبرها عند القراءة وغيرها من الأذكار في صلواتنا حتى نختمها بالسلام الذي هو إيذان بالخروج من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، يصح إذا أراد الإنسان أن يفسق وهو في صلاته مضطر إلى ذلك اضطرار، يكون في صلاته تحت قدمه الأيسر. هذا إن لم يمكن أن يضعها في ثوبه أو في خردة معه يحملها، وإلا فأفضل من البصار في المسجد تحت قدمه الأيسر أفضل وأكمل أن يضعها في ثوبه، سواء مخامة أو ريبة، لأنها ظاهرة ولا أيضا تحدث وسخا في الثوب لنظافتها، فيجعلها في طرف الثوب ويضم بعضه إلى بعض
حتى يسلم المسجد من الدخان والبصاق والبصاق.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحق والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الضامر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اصلح عني الدين واغنني من الفقر. رواية مسلم. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق صاحبته. متفق عليه.
نعم، الحديث الأول دل على إثبات جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الدالة على صفاته، صفات الكمال. الله عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية، وهو الظاهر أي فوق كل شيء بذاته وقهره وعظمته، وهو الباطن المطلع على خفايا الأمور لا تخفى عليه خافية من ذوات المخلوقات ولا من أعمالها ولا شيء من أحوالها. والنص الثاني: اربعوا على أنفسكم، وقد كان الصحابة رفعوا أصواتهم بالذكر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم من رفع الأصوات، فقضوا أصواتكم. ثم ذكر لهم العلة، علة الأمر: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب قرب العلم والاطلاع والإحاطة، وما ذلك إلا لأن الله موصوف بصفات الكمال، ومنها السمع والبصر، فإن الله يسمع جميع مخلوقاته ويبصرها كذلك. وفيه دليل على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. نعم، وهذه النصوص من السنة أوردها المؤلف رحمه الله، وهو العالم الرباني بكل فن من الفنون، ابن تيمية رحمه الله جاء بها بعد أن أورد النصوص من القرآن الكريم، وهذا من حسن التأليف والاستدلال أن يقدم المؤلف أو المتحدث في موضوع ما بأدلة الكتاب، ويتبعها بأدلة السنة، ويتبعها بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بأقوال أئمة العلم على اختلاف طبقاته. هذا من أحسن الطرق وأمثلها، وهو دليل على قيارة علم المؤلف أو المتحدث غير أنه من فاته الترتيب من فاته هذا الترتيب الذي ذكرته فقدم في الاستدلال الأحاديث على الآيات وأخر الاستدلال بالآيات عن الأحاديث لأنه لا يملك الترتيب لا يملك القدرة على الترتيب لا حرج عليه ولا يكون آثما لأنه ما استدل إلا بما أوحاه الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن إن كان يملك القدرة على الترتيب في الاستدلال وهو يؤلف أو يتحدث فهذا أحسن وأمثل. والصحابة لا يقولون إلا بما سمعوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام. وأهل القرون المفضلة أخذوا علمهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء اللاحق عن السابق كلهم يأخذون العلم بعضهم يأخذ عن بعض. فسند هذه الأمة فيما يتعلق بوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام سندهم متصل إلى يوم القيامة. الثقة عن الثقة العدل عن العدل. وبهذا السند حفظ الله تبارك وتعالى الذكر الذي قال في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. حفظه الله تبارك وتعالى بأقوام أعدهم وأعانهم وهيأهم لذلك وهم أهل لذلك لأنهم فضلوا العلم وسلكوا طريقه على الجهل مجانبين طرق الجهل. ولأنهم أحبوا شرع الله فبذلوا جهودهم في تحصيله للعلم به والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهم عدول عن العدول إلى يوم القيامة. لذا تجد التصفية في السنة المطهرة تجد التصفية على أيدي رجال هيأهم الله لذلك. فميزوا الأحاديث الصحيحة من الحسنة من الضعيفة الضعف المنجبر من الضعيفة التي لا يجوز العمل بها. ميزت الأحاديث والحمد لله إلى هذا الزمن. ولما كان من حكمة الله ربط الأسباب بالمسببات ميزها رجال نور الله بصائرهم لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى وصدقوا في طلب العلم الشرعي ورأوه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون في حياة العمل لعلو منزلة العلماء الذين قصدوا بتعلمهم وتعليمهم وجه الله والدار الآخرة ولم يغيروا ولم يبدلوا. فمقاماتهم رفيعة وليس للعلم من الأوقات التي لا حاجة إلى العمل فيها وإنما يختار للعلم وتحصيله أغلى الأوقات وأفضلها. وهذا دأب الصالحين الذين حفظ الله عز وجل بهم العلوم الشرعية. ولولا الله ثم هذا الصنف من الناس ما أبصر الناس طريقهم إلى الله عز وجل على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلم لا ينزل وحيا إلا على الرسل والأنبياء ولم ينزل فيوضات على القلوب كما يدعي أهل التصوف ومن درس على أيديهم وأخذ علومهم. جماعة التبليغ ومن لف لحهم الذين لا يحبون أن يجلسوا في مجالس الحديث قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ما سلم منهم أهل الحديث. قالوا عن أهل الحديث إنهم أضاعوا الأوقات، الناس يحتاجون إلى التعليم وهم يتابعون ويقضون أوقاتهم في قال حدثنا قال حدثنا، وما ذلك إلا لجهل هذه الجماعة. وإلا فبأي شيء يعلم الناس الناس؟ بأي شيء إن لم يعرفوا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعرفوا أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاستدلال به إلا من مجالس العلماء وقراءة الكتب التي تعنى بهذه الفنون، كتب الرجال، كتب الإصطلاح، فن الإصطلاح، كتب الأصول، أصول تفسير، أصول حديث، أصول فقه، قواعد فقه. لا يستطيع أن يعلم الناس رجل يجهل هذه العلوم، فبأي شيء يعلم الناس؟ إذا قال لهم اخرجوا في سبيل الله، فالخروج في سبيل الله يحتاج إلى علم. في هذه المناسبة أهنئكم جميعا وأنتم ترحلون في طلب العلم وتصبرون على المشقة، ولا يكون لهذا منتهى، ولا تكفي هذه الأيام للطلب، وإنما الطلب يجب أن يكون متواصل مع القيام بشأن النفس وشأن الأسرة فيما لا بد منه. فكلنا لا غنى لنا عن الوسائل التي تعيننا على الطلب وعلى التحصيل العلمي من مسائل الحياة، مأكل ومشرب ومركب ومسكن. فلتكن جهودنا موزعة التوزيع الحكيم. وأعظم نصيب من ساعات ليلنا ونهارنا يكون للتحصيل العلمي ولنشر العلم. فالحياة قصيرة، وأشرف الأعمال التي يقدمها المكلفون أن يثقنوا العلم الشرعي الذي أوجبه الله وجعله فرض عين عليهم. ومن توسع في العلوم فصار من أهل الفتوى ومن أهل التدريس ومن أهل الخطاب على المنابر ومن أهل الموعظة للناس والنصائح، فكم له من أجر إذا أخلص لله تبارك وتعالى. وكل طالب علم شرعي الغالب عليه الإخلاص، وإلا فإن من قصد مقصدا دنيويا من طلبه للعلم فإنه متى تحصل على مقصده ترك العلم أهله. فالحمد لله عز وجل على توفيقه، والشكر له، ونحن نؤمن بأن من شكر الله على نعمه زاده الله من فضله علما وإعانة على ما يتوصل به إلى هذا العمل الشريف الذي عظم شأنه الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ والجواب لا، لا يستويان. فلا تكونن من الجاهلين. وكم جاء في السنة المطهرة من الترغيب في العلم والتحذير من الجهل، وقد مضى بعض ذلك وهو محفوظ لديكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح. وأنه ليس للطلب منتهى حتى ترتقى السمع بالسمع. وهذا من حسن الخاتمة إذا مت وأنت تطلب العلم.
يقول السائل: هل العلوم صفة ذاتية أم فعلية؟
يقول السائل: هل العلوم صفة ذاتية أم فعلية؟
العلو علو الله تبارك وتعالى صفة ذاتية، أي أنه بذاته علي على جميع مخلوقاته مستوى على عرشه. نعم.
يقول السائل:
قلتم
أحسن الله إليكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم الرباني وهو حق، ولكن ما رأي فضيلتكم في من يقول إن ابن تيمية هو مصدر فكر التفسير للمجتمعات الإسلامية خاطبة، وأن ما يحصل في هذه الأيام من تفجيرات واغتيالات ومظاهرات كل ذلك مأخوذ من فتاوى ابن تيمية ومن خلال ما قصاه في كتبه؟ أرجو الإجابة بالتفصيل.
هذا يظهر عليه من باب حسن الظن، وإن كان مثل هذا لا يحسن به الضغط، لكن يظهر أنه قرأ لابن تيمية في بعض البحوث ففهم منها الفهم الخاطئ على قدر ما عنده من ثقافة، ولم يفهم الفهم الصحيح، فقال هذا القول. هذا إن أحسن به الظن، وإلا فهذا القول قول السفهاء لا قول العقلاء الذين يقدرون العلم والعلماء. ابن تيمية الرجل المجاهد بقلمه والمجاهد بسيفه، فهو جمع في الجهاد بين الجهاد بالسنان وبالبرهان، وهو إمام من الأئمة، عرف الكتاب وعرف السنة، ولا ندعي له العصمة. فإن أخطأ في شيء فمن طبيعة البشر، ولا يخطئ إلا فيما سبيله الاجتهاد إن حصل خطأ، والمجتهد مثله إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. ولا يجوز أن يعبر عن ابن تيمية وأمثاله من العلماء بل وأصغر منه من العلماء بمثل هذه العبارات الفاسدة التي تدل على التأسي بأهل البدع والضلال لا بأهل السنة والجماعة. نعم.
يقول السائل: ما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في تفسير القرب أنه قرب ذاتي من غير حلول ولا مفاندلة؟
هذا هو المعلوم للسلف، أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده بعلمه وإحاطته، وليس مختلط بهم وممتزج، وهذا يتصور في بعض مخلوقات الله وتعبر عنه العرب، فيقول العربي: كنت أسير والقمر معي، والقمر في السماء، ولكن معه بمعنى أنه يرى ويستضيء به ويقول العربي لمن هو خائف اذهب وأنا معك، يعني لنصره. فالمقصود أن المعية معية العلم والإحاطة لا تدل على أن الله معية العلم والإحاطة، معية القرب، معية القرب، قرب الله من عباده لا ينافي علوه، فقربه ودنوه من عباده لعلمه وإحاطته، وعلوه بذاته وأسمائه وصفاته. هذا الذي يريده ابن تيمية وابن القيم، يعني الجمع بين نصوص القرب والمعية وبين نصوص العلو والفوقية، هو أن نصوص القرب والمعية تدل على إحاطة الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته وعلمه بهم، ونصوص العلو والفوقية تدل على أن الله علي بذاته فوق سماواته، كما ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
وهذا يسأل عن الفرق بين عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد.
فيه فرق، وكلا الطائفتين من شر طوائف البدع. أما القائلون بوحدة الوجود فإنه لا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، بل كل رب، ومعنى ذلك أن من عبد غير الله من مخلوقاته فقد عبد الله، لأنه ما في الكون عندهم خالق ومخلوق ورب ومربوب وعابد ومعبود، وإنما الكل رب. هذا عند أهل وحدة الوجود، وإمامهم ابن عربي الملحد الذي لقب بمحيي الدين. وأما أهل الحلول، القول بالحلول، فهم الذين يعتقدون أن الله في كل مكان، ويستدلون وهو معكم أينما كنتم، أي بذاته مع كل خلق، مع جميع مخلوقاته، في أرضه وفي كل مكان. وهذا تكذيب للقرآن، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، ولم يقل من في الأرض، أأمنتم من في السماء، أي على السماء وفوق السماوات. وكلا الطائفتين من شر طوائف البدع، وأقوالهم كفرية، كفر يخرج من ملة الإسلام إذا قاله وهو يدعي الإسلام.
وهذا يسأل يقول: أتقصد أن تربية الله عز وجل بخلقه على قسمين، وبعض أهل العلم يقسمها إلى ثلاثة أقسام: تربية عامة، وتربية خاصة، وتربية خاصة خاصة وهي للأنبياء، فهل في هذا التقسيم محذور؟
خاصة الخاصة من أساليب الصوفية، لكن إذا استعمله أحد من أهل السنة ويريد به الرسل الأنبياء لا أستطيع أن أخطئه الآن. لكن تقسيم التربية إلى عامة وخاصة يدخل في التربية الخاصة ملائكة الله الكرام ورسله وأنبياؤه العظام ومن تعشى بهم من الأمم، وهم منازل متفاوتة تفاوتا عظيما. فالرسل كما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والمؤمنون أتباع الرسل متفاضلون بحسب الأعمال في هذه الحياة، ويكتشفون منازل الجنة بحسب أعمالهم التي أسلفوها، لأنهم ليسوا سواء في الأعمال بل متفاضلون. فتفاضلوا في منازل الجنة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة في الجنة إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم أي في العمل.
وهذا يقول: أرجو زيادة توضيح لمعنى هذه الجملة: فإن الله قبل وجهه.
هذه من نصوص الصفات: قبل وجهه كما يشاء ويريد، لا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. كما قلت: الرحمن على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تكفير ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل مذموم. فقل في مثل ذلك، فقل في هذه الجملة مثل ذلك. فلا يجوز أن يتصور الإنسان ما يتصوره في الآدمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. يقول المصنف: علينا وعليه رحمة الله، وقوله في رؤية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، لما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يصرف قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النصوص الأولى فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، الحديث الذي حسنه كثير من العلماء، وفيه كما تسمعون إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه في السماء. وسبب في الدرس الماضي أن في حرف جر، فإذا كانت على بابها في السماء فالمراد أن الله في العلو، وهذا حق لأدلة القرآن والسنة: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وإن أريد بالسماء السماء المعروفة المشاهدة، ففي بمعنى على، ويكون التقدير: أأمنتم من على السماء، أي على السماوات فوق السماوات. وهذا لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وخلق الكرسي وهو موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى، وخلق الماء والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى مستوي على عرشه لذاته استواء يليق بعظمته وجلاله. فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها متضافرة ودالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى لذاته وقهره وعظمته، ودالة على إثبات صفة الاستواء على العرش استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أعد الإيمان قد تعلم،
قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء،
الذي بعد،
وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء.
هذه النصوص كلها كما أسلفت دال على إثبات صفة العلو لله عز وجل، الذي جحدته المعطلة الجهمية وأولته تأويلا فاسدا بقية الفرق كالأشاعرة والحلابية والماتريدية ومن لف لفه، أولوه تأويلا فاسدا وأوله وفسره أهل السنة والجماعة بالتفسير الحق الذي يليق بالله تبارك وتعالى من إثبات العلو لله بذاته وإثبات الاستواء على الأرض حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
نعم، هذا إثبات المعية، لهذا النص إثبات المعية. وقد ثبت معنا أن المعية على قسمين: معية الله مع عباده على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي معيته بعلمه واطلاعه وإحاطته بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما بين ذلك، لا تخفى عليه خافية من شؤون مخلوقاته قليلها وكثيرها. كما هو مقتضى هذا النص أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا النص يوافق قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هي معية عامة، معية العلم والإحاطة والاطلاع بجميع المخلوقات كما أثبتها أهل السنة والجماعة. وليس المقصود منها اختلاط الله وامتزاجه بمخلوقاته، فإن هذا لا يتبادر إلى ذهن أحد من أهل السنة، ولكن قالت بذلك فرق الضلال كالحلولية، فرقة ضالة عقيدتها أن الله حال في كل مكان ومختلط بخلقه، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن الأماكن الكثيرة، بل أثبتوا بأنه في كل مكان مع الناس مع المخلوقات بذاته، وهذا تفسير فاسد، ما قالته إلا هذه الطائفة كما أسلفت. نعم. ومعية خاصة وهي معية النصر لعباد الله المؤمنين من أولى الأمم وأخراها، والتأييد والتوفيق وصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وما ذلك إلا لأن الله معهم بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، لأنهم قدروا الله حق قدره وأثبتوا له أسماءه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأحلوا ما أحل لهم وحرموا ما حرم عليهم، واتبعوا الحق ورفضوا الباطل، واتبعوا سنة المرسلين وهجروا بدع المبتدعين، فكان الله معهم. أن الله عز وجل يجازي العامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لأنه الحكم العدل. كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال من يعمل سوءا يجز به، وقال ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. الحاصل أن الجزاء عند الله من جنس العمل، فلما آمن به المؤمنون وصدقوا المرسلين واتبعوا ما جاء به المرسلون من أولى الأمم أخراها، جازاهم الله تبارك وتعالى بأنه يكون معهم بنصره وتوفيقه وحفظه وتأييده. نعم.
وقوله إذا قام أحدهم إلى الصلاة فلا ينسخن قبل وجهه ولا على يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه.
وهذا من نصوص الصفات، إن الله قبل وجه المصلي، فلا يطفقن عن يمينه، لأن عن يمينه ملك كاتب الحسنات، ولا أمامه، لأن الله تبارك وتعالى قبل وجهه كما يشاء ويريد، لا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل مذموم، وإنما على ما يليق بعظمة الله وجلاله، لأن الله يفعل ما يشاء. والحديث من حيث الدلالة على المعاني الأخرى يدل على عظم شأن الصلاة، وأنها عند الله تبارك وتعالى أعظم الأعمال وأجل القربات. لذا فإن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، فعليه أن يستشعر عظمة الله وحبه لهذا العمل الجليل، الصلاة ذات الركوع والسجود، وهذان الركنان لا يكونان إلا لرب العزة والجلال، لا يركع أحد لأحد ولا يسجد أحد لأحد، ولكن الركوع الذي هو انحنى والانخفاض لله عز وجل، والسجود الذي هو وضع الجبهة والوجه الذي هو أشرف الأعضاء على الأرض لله تبارك وتعالى خضوعا ومحبة وإجلالا، ليترتب على ذلك الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى. وقد حرم الله عز وجل النار أن تأكل مواضع السجود من عصاة الموحدين لشرفها ولشرف أعمال الصلاة وهيئاتها. فلو استشعر المصلون مقامهم ووقوفهم بين يدي الله وعنايته سبحانه وتعالى بهم لبذلوا مجاهدة أنفسهم حتى لا يميل القلب إلى متاع الحياة والاشتغال بها، وحتى لا تعبث الجوارح، حتى لا يزيغ البصر. هكذا يجب الجهاد للشياطين الذين يعبثون بالناس في صلواتهم فينقص الخشوع ويحصل عبث بالجوارح وينصرف القلب، وإذا حصل هذا إذا انصرف القلب انصرف الله تبارك وتعالى عن المصلي، وذلك هو الخسران المبين. فالناس لا يملكون في صلواتهم إلا مجاهدة النفس، تستشعر لأنك واقف بين يدي الله ترجو رحمته وتخشع قوته، وتعرف معنى ما تتلفظ به وتناجي به ربك من القراءة للقرآن الكريم، وعلى رأس القراءة فاتحة الكتاب، وتعرف معنى ما تناجي به ربك وأنت راكع وأنت رافع وأنت ساجد وأنت جالس، تتأمل معاني ما تناجي به ربك وقبل ذلك تدرس المعاني وتتفهمها على أيدي العلماء ومن بطون الكتب حتى لا يكون حظك مجرد النطق بالألفاظ بدون فهم للمعنى، كما هو حال كثير من الناس الذين ما سمحوا لأنفسهم أن يتفقهوا في الدين وإن صرفوا. هذا أمر مهم ينبغي أن نقبل له وأن نطبقه تطبيقا عمليا، نستشعر وقوفنا بين يدي الله ونتفهم المعاني ونتدبرها عند القراءة وغيرها من الأذكار في صلواتنا حتى نختمها بالسلام الذي هو إيذان بالخروج من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، إذا أراد الإنسان أن يفسق وهو في صلاته اضطر إلى ذلك اضطرار، يكون في صلاته تحت قدمه الأيسر. هذا إن لم يمكن أن يضعها في ثوبه أو في خردة معه يحملها، وإلا فأفضل من البصار في المسجد تحت قدمه الأيسر أفضل وأكمل أن يضعها في ثوبه، سواء مخامة أو ريبة، لأنها ظاهرة ولا أيضا تحدث وسخا في الثوب لنظافتها، فيجعلها في طرف الثوب ويضم بعضه إلى بعض حتى يسلم المسجد من النقام والبصار.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحق والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الضامر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اصلح عني الدين واغنني من الفقر. رواية مسلم. قوله: اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن الحديث إثبات أسمائه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أرفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق صاحبته. متفق عليه.
نعم، الحديث الأول دل على إثبات جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الدالة على صفاته، صفات الكمال. الله عز وجل هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية، وهو الظاهر أي فوق كل شيء بذاته وقهره وعظمته، وهو الباطن المطلع على خفايا الأمور لا تخفى عليه خافية من ذوات المخلوقات ولا من أعمالها ولا شيء من أحوالها. والنص الثاني اربعوا على أنفسكم. وقد كان الصحابة رفعوا أصواتهم بالذكر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم من رفع الأصوات، فقضوا أصواتكم. ثم ذكر لهم العلة، علة الأمر، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا القرب قرب العلم والاطلاع والإحاطة، وما ذلك إلا لأن الله موصوف بصفات الكمال، ومنها السمع والبصر، فإن الله يسمع جميع مخلوقاته ويبصرها كذلك. وفيه دليل على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. نعم. وهذه النصوص من السنة أوردها المؤلف رحمه الله، وهو العالم الرباني بكل فن من الفنون، ابن تيمية رحمه الله، جاء بها بعد أن أورد النصوص من القرآن الكريم. وهذا من حسن التأليف والاستدلال، أن يقدم المؤلف أو المتحدث في موضوع ما بأدلة الكتاب، ويتبعها بأدلة السنة، ويتبعها بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بأقوال أئمة العلم على اختلاف طبقاته. هذا من أحسن الطرق وأمثلها، وهو دليل على قيارة علم المؤلف أو المتحدث، غير أنه من فاته الترتيب، من فاته هذا الترتيب الذي ذكرته، فقدم في الاستدلال الأحاديث على الآيات، وأخر الاستدلال بالآيات عن الأحاديث، لأنه لا يملك الترتيب، لا يملك القدرة على الترتيب، لا حرج عليه، ولا يكون آثما، لأنه ما استدل إلا بما أوحاه الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن إن كان يملك القدرة على الترتيب في الاستدلال وهو يؤلف أو يتحدث، فهذا أحسن وأمثل. والصحابة لا يقولون إلا بما سمعوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأهل القرون المفضلة أخذوا علمهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلماء اللاحق عن السابق، كلهم يأخذون العلم، بعضهم يأخذ عن بعض. فسند هذه الأمة فيما يتعلق بوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام سندهم متصل إلى يوم القيامة، الثقة عن الثقة، العدل عن العدل. وبهذا السند حفظ الله تبارك وتعالى الذكر الذي قال في شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. حفظه الله تبارك وتعالى بأقوام أعدهم وأعانهم وهيأهم لذلك، وهم أهل لذلك، لأنهم فضلوا العلم وسلكوا طريقه على الجهل، مجانبين طرق الجهل، ولأنهم أحبوا شرع الله فبذلوا جهودهم في تحصيله للعلم به والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهم عدول عن العدول إلى يوم القيامة. لذا تجد التصفية في السنة المطهرة، تجد التصفية على أيدي رجال هيأهم الله لذلك، فميزوا الأحاديث الصحيحة من الحسنة من الضعيفة، الضعف المنجبر من الضعيفة التي لا يجوز العمل بها. ميزت الأحاديث والحمد لله إلى هذا الزمن، ولما كان من حكمة الله ربط الأسباب بالمسببات ميزها رجال نور الله بصائرهم، لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى وصدقوا في طلب العلم الشرعي، ورأوه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون في حياة العمل لعلو منزلة العلماء الذين قصدوا بتعلمهم وتعليمهم وجه الله والدار الآخرة، ولم يغيروا ولم يبدلوا، فمقاماتهم رفيعة. وليس للعلم من الأوقات التي لا حاجة إلى العمل فيها، وإنما يختار للعلم وتحصيله أغلى الأوقات وأفضلها، وهذا دأب الصالحين الذين حفظ الله عز وجل بهم العلوم الشرعية. ولولا الله ثم هذا الصنف من الناس ما أبصر الناس طريقهم إلى الله عز وجل على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلم لا ينزل وحيا إلا على الرسل والأنبياء، ولم ينزل فيوضات على القلوب كما يدعي أهل التصوف ومن درس على أيديهم وأخذ علومهم. جماعة التبليغ ومن لف لحهم الذين لا يحبون أن يجلسوا في مجالس الحديث قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ما سلم منهم أهل الحديث. قالوا عن أهل الحديث إنهم أضاعوا الأوقات، الناس يحتاجون إلى التعليم وهم يتابعون ويقضون أوقاتهم في قال حدثنا قال حدثنا، وما ذلك إلا لجهل هذه الجماعة. وإلا فبأي شيء يعلم الناس الناس؟ بأي شيء إن لم يعرفوا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعرفوا أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاستدلال به إلا من مجالس العلماء وقراءة الكتب التي تعنى بهذه الفنون، كتب الرجال، كتب الإصطلاح، فن الإصطلاح، كتب الأصول، أصول تفسير، أصول حديث، أصول فقه، قواعد فقه. لا يستطيع أن يعلم الناس رجل يجهل هذه العلوم، فبأي شيء يعلم الناس؟ إذا قال لهم اخرجوا في سبيل الله، فالخروج في سبيل الله يحتاج إلى علم. في هذه المناسبة أهنئكم جميعا وأنتم ترحلون في طلب العلم وتصبرون على المشقة، ولا يكون لهذا منتهى، ولا تكفي هذه الأيام للطلب، وإنما الطلب يجب أن يكون متواصل مع القيام بشأن النفس وشأن الأسرة فيما لا بد منه. فكلنا لا غنى لنا عن الوسائل التي تعيننا على الطلب وعلى التحصيل العلمي من مسائل الحياة، مأكل ومشرب ومركب ومسكن، فليكن فلتكن جهودنا موزعة التوزيع الحكيم. وأعظم نصيب من ساعات ليلنا ونهارنا يكون للتحصيل العلمي ولنشر العلم. فالحياة قصيرة، وأشرف الأعمال التي يقدمها المكلفون أن يثقنوا العلم الشرعي الذي أوجبه الله وجعله فرض عين عليهم. ومن توسع في العلوم فصار من أهل الفتوى ومن أهل التدريس ومن أهل الخطاب على المنابر ومن أهل الموعظة للناس والنصائح، فكم له من أجر إذا أخلص لله تبارك وتعالى. وكل طالب علم شرعي الغالب عليه الإخلاص، وإلا فإن من قصد مقصدا دنيويا من طلبه للعلم فإنه متى تحصل على مقصده ترك العلم أهله. فالحمد لله عز وجل على توفيقه، والشكر له، ونحن نؤمن بأن من شكر الله على نعمه زاده الله من فضله علما وإعانة على ما يتوصل به إلى هذا العمل الشريف الذي عظم شأنه الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. والجواب لا، لا يستويان. فلا تكونن من الجاهلين. وكم جاء في السنة المطهرة من الترغيب في العلم والتحذير من الجهل. وقد مضى بعض ذلك وهو محفوظ لديكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأنه ليس للطلب منتهى حتى ترتقى السمع الإسلام. وهذا من حسن الخاتمة، إذا مت وأنت تطلب العلم.
يقول السائل هل العلوم صفة ذاتية أم فعلية؟
العلوم علو الله تبارك وتعالى صفة ذاتية، أي أنه بذاته علي على جميع مخلوقاته مستوى على عرشه. نعم.
يقول السائل قلتم أحسن الله إليكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم الرباني وهو حق، ولكن ما رأي فضيلتكم في من يقول إن ابن تيمية هو مصدر فكر التفسير للمجتمعات الإسلامية خاطبة، وأن ما يحصل في هذه الأيام من تفجيرات واغتيالات ومظاهرات كل ذلك مأخوذ من فتاوى ابن تيمية ومن خلال ما قصاه في كتبه؟ أرجو
الإجابة بالتفصيل. هذا يظهر عليه من باب حسن الظن، وإن كان مثل هذا لا يحسن به الظن، لكن يظهر أنه قرأ لابن تيمية في بعض البحوث ففهم منها الفهم الخاطئ على قدر ما عنده من ثقافة، ولم يفهم الفهم الصحيح، فقال هذا القول، هذا إن أحسن به الظن، وإلا فهذا القول قول السفهاء لا قول العقلاء الذين يقدرون العلم والعلماء. ابن تيمية الرجل المجاهد في قلمه والمجاهد في سيفه، فهو جمع في الجهاد بين الجهاد بالسنان وبالبرهان، وهو إمام من الأئمة، عرف الكتاب وعرف السنة، ولا ندعي له العصمة. فإن أخطأ في شيء فمن طبيعة البشر، ولا يخطئ إلا فيما سبيله الاجتهاد إن حصل خطأ، والمجتهد مثله إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. ولا يجوز أن يعبر عن ابن تيمية وأمثاله من العلماء بل وأصغر منه من العلماء بمثل هذه العبارات الفاسدة التي تدل على التأسي بأهل البدع والضلال لا بأهل السنة والجماعة. نعم.
يقول السائل: ما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في تفسير القرب أنه قرب ذاتي من غير حلول ولا مفاندلة؟
هذا هو المعلوم للسلف، أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده بعلمه وإحاطته، وليس مختلط بهم وممتزج، وهذا يتصور في بعض مخلوقات الله، وتعبر عنه العرب، فيقول العربي: كنت أسير والقمر معي، والقمر في السماء، ولكن معه، بمعنى أنه يرى ويستضيء به. ويقول العربي لمن هو خائف: اذهب وأنا معك، يعني بنصره. فالمقصود أن المعية معية العلم والإحاطة، لا تدل على أن الله معية العلم والإحاطة، معية القرب، معية القرب، قرب الله من عباده لا ينافي علوه، فقربه ودنوه من عباده بعلمه وإحاطته، وعلوه بذاته وأسمائه وصفاته. هذا الذي يريده ابن تيمية وابن القيم، يعني الجمع بين نصوص القرب والمعية وبين نصوص العلو والفوقية. هو أن نصوص القرب والمعية تدل على إحاطة الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته وعلمه بهم، ونصوص العلو والفوقية تدل على أن الله علي بذاته فوق سماواته، كما ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
وهذا يسأل عن الفرق بين عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد.
فيه فرق، وكلا الطائفتين من شر طوائف البدع. أما القائلون بوحدة الوجود فإنه لا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، بل كل رب، ومعنى ذلك أن من عبد غير الله من مخلوقاته فقد عبد الله، لأنه ما في الكون عندهم خالق ومخلوق ورب ومربوب وعابد ومعبود، وإنما الكل رب. هذا عند أهل وحدة الوجود وإمامهم ابن عربي الملحد الذي لقب بمحيي الدين. وأما أهل الحلول القول بالحلول فهم الذين يعتقدون أن الله في كل مكان ويستدلون وهو معكم أينما كنتم، أي بذاته مع كل خلق مع جميع مخلوقاته في أرضه وفي كل مكان. وهذا تكذيب للقرآن كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، ولم يقل من في الأرض، أأمنتم من في السماء أي على السماء وفوق السماوات. وكلا الطائفتين من شر طوائف البدع وأقوالهم كفرية، كفر يخرج من ملة الإسلام إذا قاله وهو يدعي الإسلام.
وهذا يسأل يقول: أتقصد أن تربية الله عز وجل في خلقه على قسمين، وبعض أهل العلم يقسمها إلى ثلاثة أقسام: تربية عامة، وتربية خاصة، وتربية خاصة خاصة وهي للأنبياء، فهل في هذا التقسيم محذور؟
خاصة الخاصة من أساليب الصوفية، لكن إذا استعمله أحد من أهل السنة ويريد به الرسل الأنبياء لا أستطيع أن أخطئه الآن. لكن تقسيم التربية إلى عامة وخاصة يدخل في التربية الخاصة ملائكة الله الكرام ورسله وأنبياؤه العظام ومن تعشى بهم من الأمان، وهم منازل متفاوتة تفاوتا عظيما. فالرسل كما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والمؤمنون أتباع الرسل متفاضلون بحسب الأعمال في هذه الحياة، ويكتشمون منازل الجنة بحسب أعمالهم التي أسلفوها، لأنهم ليسوا سواء في الأعمال بل متفاضلون، فتفاضلوا في منازل الجنة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة في الجنة إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم أي في العمل.
وهذا يقول: أرجو زيادة توضيح لمعنى هذه الجملة: فإن الله قبل وجهه.
هذه من نصوص الصفات: قبل وجهه كما يشاء ويريد، لا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. كما قلت: الرحمن على العرش استوى استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تكفير ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل مذموم. فقل في مثل ذلك، فقل في هذه الجملة مثل ذلك. فلا يجوز أن يتصور الإنسان ما يتصوره في الآدمي.
Thank you.